بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، استضيفي هذه الليلة ليلة 13 من شهر ربيع الأول سنة 1441 هجرية، الموافق ليلة العاشر من شهر 12 لسنة 2019 ميلادية. استضيف الشيخ خالد القحطاني يتحدث عن الصحبة الصالحة، فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. حيا الله الإخوان، بارك الله فيكم جميعا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعني وإياكم على ما يرضيه. الصحبة الصالحة في هذا الزمان الذي نحن نعيش فيه، وربما يسأل البعض ويقول لماذا نتحدث عن الصحبة الصالحة، والحمد لله نحن لا نجتمع إلا مع أناس ملتحين ومقصرين لثيابهم ومصلين في المساجد، لماذا لا نتكلم عن مواضيع أخرى؟ هذا الموضوع يا إخوان الآن في هذا الوقت الذي نعيش نحن فيه، أنا أتكلم عن نفسي، والله نحن بحاجة إليه أشد مما كنا عليه السابق. وما ذلك يا إخواني إلا لما نرى من ظهور الفتور الشديد البالغ، يعني في غاية يعني قوته من هذا الفتور. تجد شخص ملتحي مقصر لتوبته، ولو تنظر في حاله وفي حقيقة أمره تجد أن هذا الأمر ربما يكون ظاهرا. وأما المقصد من هذا الأمر والهدف منه الذي هو إطلاق اللحية وتقصير الثوب تجد أنه غير موجود. وأعني به أن الإنسان إذا التزم بالسنة والتزم بالشريعة فعليه أن يكون أشد الناس حرصا على كل شيء يقربه إلى الله تبارك. في السابق كان الأخ إذا وفق إلى الهداية والتوفيق والالتزام والاستقامة تجده من أول الناس في المسجد، تجده من أحرص الناس على حفظ كتاب الله تبارك، تجده من أحرص الناس على حضور دروس العلم وحفظ المتون العلمية، تجده شعلة في الدعوة إلى الله تبارك، تجده آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، وتجد كل من حوله مثله وربما يكونون أشد منه. أما الآن وأقولها والله بقسرة وتألق إلا من رحم الله، تجد أن هذا الأمر أصبح ضعيفا، أصبح يعني شديد الضعف. تجد الإخوة يجتمعون ربما على أمور تافهة يضيعون أوقاتهم عليه ويهدرون أعمارهم عليه، وبعضهم ربما يجد أخاه يقع في الذنوب والمعاصي ويغض الصرف عنه ولا يتكلم، وربما يكون معهم في نفس المسجد ويغيب الصلاة تلك والصلاة تلو الصلاة ولا تجده يحرص عليه ولا يسأل عنه ولا يأمره بالمعروف ولا ينهى عنه. الدروس العلمية أنتم تشعرونها، أين الطلاب؟ يحضر 2 3 4 5. في السابق يا إخوان كانوا إخوانكم والله إذا سمعوا أن طالب علم جاء أو شيخ جاء تجد أن المجلس يمتلي عن بكرة، وإذا جاءهم أحد إخوانهم قد تخرج من الجامعة الإسلامية تجدهم لا يتركونه أبدا، يحرصون عليه ويضغطون عليه، لا بد أن تعطينا دروس، لا بد أن تدرسنا، لا بد أن نتعلم. الآن هذا يكاد يكون مجد. هذا الذي جعلني يا إخوان أختار هذا المجلس،
الصحبة الصالحة. الصحبة الصالحة يا إخوان هي التي تعينك على ذكر الله وطاعة الله تبارك وتعالى، هذه هي الصحبة الصالحة الحقيقية، ليست صحبة الديكور، ليست صحبة الشكل فقط، وإنما هي التي تعينك على ما يقربك إلى الله تبارك وتعالى، وتعينك أيضا على ترك ما يغضب الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى في هذا الباب، باب الصحبة الصالحة، يقول: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. انتبه، ترى هذا تعبير بليغ عظيم جدا. يقول الله عز وجل الأخلاء، وهي قمة الأخوة والصحبة، أعلاه، أصبح خليله أي كما يتخلل الدم واللحم. يقول الله عز وجل يوم القيامة: بعضهم لبعض عدو. لماذا؟ لأن صحبتهم لم تكن على طاعة الله، لم تكن صحبتهم على التعاون، على البر والتقوى والابتعاد عن الإثم والعدوان، لم تكن صحبتهم كما كان يقولون السلف رضوان الله عليهم: تعال نؤمن ساعة، يعني حتى يزداد إيمانه. لم تكن صحبتهم كما كان يفعل الصحابة رضي الله عنهم، إذا أراد أحدهم أن يودع أخاه قرأ عليه سورة العصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حتى يذكره أنه إن لم يلتزم بهذه الأسباب فيكون خسرانا. الأخلاء يومئذ بعضهم ببعض عدو قال إلا المتقين. ومن هو المتقون؟ المتقون يا إخوان هم الذين يخافون الله تبارك، هم الذين يجعلون بينهم وبين عذاب الله وقاية. المتقون هم الذين يؤدون ما أمرهم الله عز وجل به وينتهون عما نهاهم الله عز وجل. المتقون هم الذين يأمرون بعضهم بالمعروف وينهون بعضهم عن المنكر. المتقون هو الذي يحرص على أن يوصل لأخاه كل خير ينفعه عند الله تبارك، ويدفع عنه كل شر يغضب الله تبارك. هذه هي حقيقة إيش؟ المتقي لله تبارك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصحب إلا إيش؟ مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. المؤمن يكون صادقا معك، يكون حريصا عليك، لأنه يؤمن بلقاء الله عز وجل، ويؤمن بموعود الله عز وجل، وأنه سوف يسأل عن هذه الصحبة يوم القيامة، فتجده يتقي الله عز وجل فيك ويخاف عليك كما يخاف على نفسه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وتأملوا معي قول الله تبارك وتعالى، وسأل الله أن يعيذني وإياكم منه، قال: ويوم يعض الظالم على وجهه يقول: يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. هذه نزلت الآية في من يفهم؟ في عبد الله بن معاذ. هذا الرجل خليله وصاحبه من؟ أمية بن خلف، صنديد من صناديد قريش، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يحضر مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أدعوك لتأكل الطعام عندي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا أكله عندك حتى تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول. فنطق بالشهادة، فعلم خليله وصاحبه أمية بن خلف، فجاءه وقال: إني بريء منك ومن صحبتك حتى تترك دين محمد صلى الله عليه وسلم وتبصق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. ففعل والعياذ بالله، فكان خاسرا خائبا. أنزل الله عز وجل في هذه الآية، انظر إلى أثر تلك الصحبة السيئة،
أما الصحبة الصالحة فهي التي قال الله تبارك وتعالى فيها واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة. هذا الكلام يقال لمن يا جماعة؟ يقال للنبي صلى الله عليه، يقال لسيد الناس وخير الناس عليه الصلاة والسلام. الله يأمره جل وعلا بأن يصبر نفسه مع من؟ مع بلال ومع صهيب ومع سلمان الفارسي وغيره من الصحابة. لماذا؟ لأنهم يدعون الله تبارك ويرجون ما عند الله ويسألون الله من فضله ويسعون في فكاك رقابهم من عذاب الله تبارك. هذا يأمره الله عز وجل به. وتلك الآية يبين الله عز وجل لنا خيبة من ترك الخير من أجل صحبة السوء والعياذ. أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل قد نافح وذب عن النبي صلى الله عليه وسلم نفاحا عظيما، وقال أبياتا في مدح النبي صلى الله عليه وسلم وفي مدح دينه وأنه هو الدين الحق. لما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سياق الموت فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة يحج لك بها عند الله تبارك وتعالى. كان عنده أبو جهل وابن أبي أمية يقولان له أتترك دين عبد المطلب حتى مات على الكفر والشرك. هذا بسبب من؟ بسبب الصحبة السيئة بالعياذ. أما الصحبة الصالحة فأبو زرعة رضي الله عنه ورحمه الله تعالى لما حضرته الوفاة وكان عنده أصحابه انظر إلى الناس الخيرين فقالوا له حديث فلان ابن فلان ماذا يقول فيه؟ فساق لهم الإسناد حتى قال حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا دخل الجنة فما شعب. انظر كيف هؤلاء يذكرونه بالله حتى عند الموت وأولئك يذكرونه بالشر والإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل الجليس الصالح ومثل الجليس السوء كحامل المسك ولا تكن. حامل المسك إما أن تبتاع منه وإما أن يحفيك وإما أن تجد منه رائحة طيبة، وأما نافق الفيل إما إيش أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة كريمة. فاختر لنفسك صاحب الصلاح والتقوى فلن تجد منه إلا كل خير، ولن تجد منه إلا كل السعادة، ولن تجد منه إلا الذي ينفعك عند الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. يا إخوان طبيعة الإنسان جبلته مفطورة على محبة الناس ومخالطة الناس، وهذا لا ينفك منه أحد إلا ما شاء الله. فأنت إذا أردت أن تختار من يكون صاحبا لك ابحث عن من يقربك إلى الله عز وجل ويبعدك عن الناس، ابحث عن من يذكرك إذا غفلت ويعلمك إذا جهلت ويكون عونا لك على طاعة الله عز وجل وأيضا حتى على أمور دنياك، لأن هذا هو الذي ينفعك وهو الذي ينتقل موازين حسناتك يوم القيامة. لذلك الشافعي كان يقول رحمه استكثروا من الإخوان فإن لهم شفاعة يوم القيامة. الله أكبر، لهم شفاعة يوم القيامة يشفعون لأخيه. الحديث المشهور في البخاري لما يدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار والعياذ بالله، يقومون بعض المؤمنين ويقولون يا ربنا إن لنا إخوانا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا لا نراهم معنا في الجنة، اللهم فشفعنا فيه، فيقبل الله عز وجل شفاعة فيهم فيخرجهم من الجنة. انظر إلى الصحبة الصالحة حتى في الجنة، ما هو بواحد إذا توسعت عليه الدنيا وأتته من ملذاتها غفل وأخذك معه في الغفلة والعياذ بالله، يراك تقع في الذنوب والمعاصي لا يذكرك ولا ينهاك. أهم ما عنده إيش؟ يجد كما يقولون الأمور التي تشبع هواه ورغبته التي يتمناها ويريدها فقط، وأما تلك الأمور فلا يلتفت إليها. لا بد يا إخواني لنا أن نتقي الله تبارك وتعالى في اختيار إخواننا وأصحابنا، وأيضا يجب علينا أن نتقي الله عز وجل في إخواننا الذين نعيش معهم ونخالطهم. يا إخوان، نحن نحتاج إلى نفضة قوية جدا، نحتاج إلى دعوة لأنفسنا أولا قبل الناس. والله تأمل، كل واحد منا يتأمل حاله يا إخوان. أنت قبل 10 سنوات و 15 سنة و 20 سنة إيش كيف كان حالك؟ وانظر إلى حالك يا إخوان. بكل صراحة، الدعوة السلفية أصبحت الآن ضعيفة جدا، الدروس ما عاد في دروس إلا ما شاء الله تبارك. تحضر إلى مجالس الإخوان وتجلس معهم من العصر حتى المساء، فلا تجد إلا كلمة ربما تصل نصف ساعة فقط، وباقي اليوم تجد كلها غفلة فيها، إما تليفونات وإما ضحك وإما مدري إيه وإما ملف دنيا وإما وأشياء كثيرة جدا. وإن كانت اللقاءات القديمة، أين الحماس الذي كان ما يحضر أحد إلى المخيم أو إلى المكان إلا وقد أحضر معه إنسان يريد أن يهديه ويدله إلى الطريق؟ أين ذهبت هذه الأمور؟ الأشخاص هم الأشخاص، لهم عشرات السنين ما تغيروا أبدا. أين الحرقة على دين الله تبارك وتعالى؟ أين الرغبة في الأجر الذي عند الله تبارك وتعالى؟ من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجوره. أين ذهبت هذه؟ يعني أنا بنظر وأقولها بكل صراحة، مجلسكم هذا الآن الذي يسأل الله أن يجعله مجلس فيه يا أخوان، في السابق من يمتلي عن بكرة، الآن يأتي الشيخ تلو الشيخ وطالب العلم تلو طالب العلم، ولا يحضر إلا إخوانه هم ما يتغير. أين ذهبوا؟ أين ذهبوا؟ لماذا تركوا هذه المجالس الطيبة المباركة؟ لابد كل إنسان يسأل نفسه يا أخوان، لابد أن نفتش عن قلوبنا. الصحبة الصالحة يا إخوان الحقيقية هي التي تعينك على طاعة الله تبارك، هي التي تبعدك عن الذنوب والمعاصي، هي التي تحيي الإيمان في قلبك، هي التي تجعلك تقبل على الله، تسعى إليه حثيثا وترغب فيما عنده تبارك. يقول الله تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. هذه 4 أسباب ذكرها الله عز وجل حتى ينجو العبد من الخسارة وينجو من الهلاك، ومن هذه الأسباب التواصي بالحق والتواصي بالصبر. وما هو الحق؟ الحق طاعة الله تبارك وتعالى، التزود من الخير والحسنات، والبعد عن الذنوب والمعاصي، والصبر على ذلك. إذا رأيت من أخيك تقصيرا أو رأيت منه ضعفا ذكرته بالله تبارك وتعالى وخوفته بالله تبارك وتعالى حتى ينتبه لنفسه. يا إخوان، النبي صلى الله عليه وسلم لما أقام أحد شرب الخمر على أحد الصحابة وهم بشر رضي الله عنهم، فلما ضربه أحد الصحابة فقال: أقساك الله، ما أكثر ما يؤتى بك. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا تعين الشيطان على أخيك، الله أكبر. يشرب الخمر ويجلد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تعين الشيطان على أخيك. يا أخوان، إحنا ما وصلنا إلى هذه المرحلة، إخواننا ونحن منهم لم نصل إلى هذا الحد، لكن طابنا فتور، طابنا ضعف، أشغلتنا الدنيا. لماذا لا يذكر بعضنا بعضا؟ لماذا لا نطبق هذا الحديث: لا نعين الشيطان على إخواننا، ونحرص على أن نكون عونا لهم على ما يرضي الله تبارك. الصحبة الصالحة هي التي تنافسك في ماذا يا إخوان؟ في الدنيا. يا إخوان، هي التي تنافسك على التكثير من الأموال، الصحبة الصالحة هي التي لا تترك برنامجا ولا تترك أي من هذه الأمور إلا وتنظر إليها، الصحبة الصالحة هي التي إذا جاءت هذه المباريات تجد أنه من كل يعني ينشر هذه المباريات ويدعو إليها ويفعل 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 أشياء كثيرة فيك. لا، الصحبة الصالحة هي التي تنافسك بطاعة الله تبارك، وهذا هو التنافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ويقول الله تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. في التأمل، هذا دعوة من الله وأمر من الله تبارك وتعالى، قال سارعوا، الإنسان يسارع مع إخوان في طاعة الله تبارك وتعالى وفيما يقرب من الله تبارك وتعالى. كم حفظت من القرآن اليوم؟ كم راجعت من القرآن؟ ما هو الدرس الفلاني؟ كيف أنت مع القرآن؟ كيف أنت مع أهلك في البيت؟ أبنائك كيف هم؟ هل هم من أهل المساجد أم لا؟ هذه هي المسارعة إلى الخيرات والمسابقة إلى ما يرضي الله تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل في وصف أهل الإيمان وهم الصحبة الصالحة، قال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يعني يحب بعضهم بعض وينصر بعضهم بعضا. ماذا يفعلون؟ قال: يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. الله يا إخوان، والله لو نطبق بس هذه الآية على أنفسنا ومع بعضنا البعض، والله نصبح على خير حظ. أين الأمر المعروف والنهي عن المنكر؟ أين الحرص على الصلاة؟ أين الحرص على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ إذا نفذنا هذه الآية، يقول الله تبارك وتعالى، يقول: أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز. فكن صادقا مع إخوانك بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وتحفيزهم على المحافظة على الصلوات وتحفيزهم على كل ما يقربهم من الله تبارك. الصحبة الصالحة يحصل بها ماذا؟ الحقيقية، أقصد الصحبة الحقيقية الصالحة التي تطيع الله وتطيع رسوله صلى الله عليه وسلم، تحصل بها البركة، تحصل البركة، لأنه أينما حل كان خيرا على من جلس يجلس معه ومن يصاحبه، لأنه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح كحامل الإسك، لن تجد منه إلا خير ولن تسمع منه إلا خير. هذه هي الصحبة الصالحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة طوافين يطوفون يبحثون عن مجالس الذكر، وأسأل الله أن يجعل مجلسنا كذلك. فإذا حضروا وجلسوا وانتهى المجلس عادوا إلى الله تبارك وتعالى، فيسألهم الله عز وجل: ماذا يريد عبادي؟ يقولون: يسألونك الجنة. قال: هل رأوها؟ يقولون: لا. قال: كيف لو رأوها؟ قال: لكانوا أشد لها طلبا. قال: وماذا؟ قالوا: يستعيذون بك من النار. قال: هل رأوها؟ قالوا: لا. قال: كيف لو رأوها؟ قالوا: لكانوا أشد هربا منه. قال: وماذا يسألون؟ قال: يسألونك مغفرة. قال: أشهدكم أني قد غفرت. فتقول الملائكة: يا ربنا، فيهم فلان ما جاء إلا لحاجة. قال الله تبارك وتعالى: هم الجلساء لا يشقى بهم جليس. أي بركة أعظم من هذه البركة؟ والله أجيبوني يا إخوان، أي بركة أعظم من هذه؟ بركة عظيمة جدا. تحصل المغفرة للعبد الذي يحضر إلى مجالس أهل الصلاح وأهل التقوى وهو لا وليس ليس ليس يعني ليس راغبا فيها، وإنما له حاجة مصلحة يريدها. هذه هي الصحبة الحقيقية، هذه الصحبة التي تنفع. يقول عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، يقول: لولا ثلاث ما أحببت العيش في هذه الحافلة. ثلاثة أشياء تدعو عمر رضي الله عنه لمحبة العيش في هذه الحياة الدنيا، ما هي يا عمر؟ قال: ظمأ الهواجر، يعني السير في الهواجر التي يكون فيها الظمأ شديد. قال: ومكابدة الساعات من الليل، يعني قيام الليل، والتضرع بين يدي الله تبارك. ثم قال ومجالسة أقوام، وهذا هو الشاهد لحديثنا هذه الليلة. قال ومجالسة أقوام ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب الكلام. ابحث عن هؤلاء يا أخوان، علينا أن نبحث عن مثل هؤلاء الناس، أن نوجدهم ونحرص عليهم، يحرصون على الكلم الطيب الذي يرضي الله تبارك. أيضا من ثمرات الصحبة الصالحة أنهم يعينونك على المصائب التي تصيبك في هذه الحياة الدنيا. يا أخوان، أخاك وصاحبك الحقيقي هو الذي يشعر بالذي تشعر به، شعوره مثل شعورك تماما. إن حزنت حزن من أجل حزنك، وإن فرحت فرح من أجل فرحك. وتأملوا رحمني الله وإياكم توبة كعب بن مالك رضي الله عنه. كعب بن مالك قصة عجيبة جدا. في أول القصة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كعب بن مالك، قال أحد الناس، قال يا رسول الله ما حبسه إلا النظر في عطفيه وفيما عنده. فأنكر معاذ بن جبل رضي الله عنه عليه وقال يا رسول الله والله ما علمنا عليه إلا. وهذا هو حقيقة الحرص على أخيه، أن يلتمس له الأعذار وأن يذب عنه في حال غيبته. ثم الشاهد معنا في آخر الحديث، لما نزلت توبة كعب بن مالك ذهب إليه رجل يسعى ورجل على فرس. الذي يسعى ارتقى فوق جبل سلع، فقال أبشر يا كعب بتوبة الله عز وجل. يقول فقررت ساجدا لله تبارك. انظر إلى إيش، كيف هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم يعيشون مع إخوانهم الأمور التي تفرحهم، وأيضا حتى الأمور التي تخزيهم. فأخاك حقيقة هو الذي يعينك على تلك المصائب التي تصيبك في الدنيا. يتفقد أحوالك، يتفقد أمورك، إن غبت سأل عنك، ما الذي أصابه، ما الذي دهاه، ما هو بس فلان وفلان وفلان وأما ما عداهم فليس لي به الاهتمام أبدا. الآن غالب الصحبة إلا ما شاء الله، والله يا إخوان صحبة طباع فقط، صحبة طباع، طبعه يوافق طبعي أنا أصاحبه، وأما ما عدا ذلك فلا، إلا من رحم الله عز وجل. أيضا أن من آثار الصحبة الصالحة أنه لا يغفل عنك حتى وأنت غائب، فإنه تجده يذكرك في غائب، يدعو لك في ظهر الغيب بالتوفيق والثبات والسداد. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من دعا لأخيه في ظهر الغيب أوكل به ملكا أن يقول له آمين ولك مثل ذلك. يا إخوان كل واحد يسأل منا نفسه، متى آخر مرة دعيت لإخوان في ظهر الغيب؟ متى؟ لما رفعت يديك لله عز وجل أو سجدت لله عز وجل، هل تذكرت إخوانك؟ هل تذكرت أخاك فلان الذي وقع في التقصير فدعوت الله عز وجل له بأن الله يصلحه ويهديه؟ هذه يا إخوان هي من آثار الصحبة الصالحة. يذكر أن بعض السلف كان كل ليلة يدعو إلى جماعات من إخوانه، لا يغفل عنه كل ليلة، لأنه هو المستفيد بالدرجة الأولى. كذلك من آثار الصحبة الصالحة أنه يحب لك كما يحب لنفسه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وأعظم ما تحب لإخوانك من محبة أنك تحب لهم أن ينجيهم الله عز وجل من النار كما أنت تحب أن الله ينجيك منها. وآثار الصحبة الصالحة كثيرة جدا، وأعظمها أنهم دائما يذكرونك بالله تبارك وتعالى ويعلمونك ما جئت. السلف الصالح كانوا دائما يوصون أبنائهم باختيار الصحبة الصالحة، ويجعلون لأبنائهم شروطا لا بد أن يطبقوها عليه. فبعضهم ينصح ابنه فيقول له يا بني إذا أردت مصاحبة شخص فلا تصحبه إلا بخصال يتصف به. أول هذه الصفات قال يكتم سرك، سرك يكتمه ولا يبثه به، وهذا هو حقيقة إيش؟ الأخوة الصالحة والصحبة الصالحة. مو حتى بسر يكرم أبو علي، وما تأخذ إلا السر منتشر عند الناس كله، أين ذهب كتم السر؟ ما أباح لك بسره إلا لعلمه بأنك فتحفظه. الثاني قال يستر عيبك، فيك عيب يستره لا يبيحه للناس، مهم فلان والله ترى فلان في الشغلة فلان فلان كذا فلان كذا، ودي وين راحت الأخوة؟ قال ويكن معك في النوائب، يعني في النوائب التي تصيب مصائب الدنيا، يكون معك ليس بعيدا عنك، مو بوقت الرخاء تجده جنبك وجوارك وجالس معك ويضحك معك، وإذا نزلت بك نائبة من نوائب فر عنك وغاب عنك ولم يلتفت إليك، أين ذهبت الأخوة؟ ثم قال وينشر حسنات فلان، والله فلان ونعم فلان، والله أنه رجال طيب فلان وفلان، ويذكر ما عندك من الخير للنفس. ثم قال ويطوي سيئات، سيئاتك يطوي لا يبيحها، حتى لو حصل بينك وبينه إيش خصوم، حتى لو اختلفت معه، لأن الناس طبيعتهم تقع بينهم مشاكل، أزعل عليك اليوم تزعل علي أنت، ربما أخطئ عليك اليوم وربما تخطئ علي أنت، لكن ما وقع لا تنكر ولا تذكر ما تعرف عني من سوء، وإنما تخفيه وتستره. قال فإن لم تكن هذه، يعني إذا لم تكن هذه الصفات موجودة في هذا الشخص، قال فإن لم تكن هذه فعليك الموت، لأنه خلاص ما عاد ينفع. ويقول أحدهم لا تصاحب إلا رجلين لا ثالث لهم. الأول قال رجل تتعلم منه ما ينفعك من أمور دينك، تلزم أهل العلم وطلاب العلم تحرص عليهم. يا إخوانا الآن طلاب العلم، أنا أقولها لكم كل صراحة، ترى طلاب العلم يحتاجون إلى من يأخذهم يخرجهم من بيوتهم يا إخوان، والله كثير طلاب العلم عندنا، لكن أصبح عزوف من الناس عن طلب العلم. اذهب إلى طالب العلم هذا وقل له تعال يا أخي أقرأ عليك، إن شاء الله لو لحالك تقرأ عليك. احرص وجاهد، لأن هذا فيه إعانة لك أنت وإعانة أيضا لأخيك هذا الذي تريد أن تتعلم منه. قال رجل تتعلم منه ما ينفعك من أمور دينه، قال ورجل تعلمه شيئا من أمور دينه فيتقبل منك، يعني تبادل منافع يا أخوان، تبادل المنافع. الناس الآن يتبادلون منافع الدنيا، هذه منافع الآخرة التي تبقى ولا تزول بأمر الله تبارك وتعالى. فهذان الرجلان لا تصحب غيرهما، شخص يعلمك أو شخص تعلمه، فتكون أنت خيرا عليه وذاك يكون خيرا عليه. ثم قال الثالث اهرب منه، الثالث الذي لا تستفيد منه تبهلله لا ينفعك ولا أيضا يقبل منك، هذا اتركه اهرب منه، لأن هذا سيؤدي إلى خسارة تكون عليها جدا. الصحبة الصالحة يا إخوان الآن والله إلا ما شاء الله سبحانه أصبحت نادرة، أصبحت نادرة وقليلة. علينا يا إخوان أن نجاهد أنفسنا بأن نكون صالحين مصلحين، وأن نحرص على أنفسنا ونحرص على إخواننا، وأن نتعاون جميعا على البر والتقوى. يا إخوان الدعوة بحاجة إلى أناس يجاهدون في الله تبارك وتعالى حق الجهاد، يحتاجون لنشر الدين، العلمانيين والليبراليين والحلولي والأهل أهل الانحلال وأهل البدع، والله يا أخوان الكل يعني الكل يشتغل والكل ينشر باطلة، أين نحن؟ لماذا لا ننشر الحق الذي عندنا؟ لماذا لا نتعاون؟ لماذا لا نعيد تلك الأيام الأيام الفاضلة العظيمة التي ذهبت بجدها واجتهادها ونشر الدعوة. يا إخوان، أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم ما يحب ويرضى. على كل واحد منا يا إخوان أن ينظر في الحال ويتأمل فيما كان عليه وفيما كان عليه في السابق وفيما هو عليه الآن، وأن ينظر إلى من حوله ويتأمل فيه هل هم ينفعونه أو يضرونه. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، وأسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل الصلاح ظاهرا وباطنا، وأسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى كل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.